بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تتمة الباب وخاتمة الكتاب فيما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وما قال أهل العلم في ذلك، وما يتصل بهذه المسألة من مسائل أخرى. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار الكفر هي الدار التي تظهر فيها شعائر الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تظهر فيها شعائر الإسلام. فإذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة على وجه ثابت في الدار وأهلها على هذا، شعائر الإسلام فيهم ظاهرة، فإنها دار إسلام حتى ولو حكمت بالقوانين الوضعية، حتى لو حكمها غير مسلم بمقتضى طريقتهم في الانتخابات أو غير ذلك وفي التولية، فإنها دار إسلام. ولا يخرج عن كونها دار إسلام أنها تحكم بالقوانين أو أنها يتم اختيار حاكم غير مسلم. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع في ذلك. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين توفاهم
نعم. لو فرضنا أن طريقة التولية هنا في مصر مثلا جاءت بمثل هذا حاكم غير مسلم، فإن البلاد بلاد إسلام، لا علاقة لها بالحاكم. حاكم هذا فرض شخص يحكم عليه بحكمه هو، أما الدار فلا يحكم عليها بحكم الشخصي، الدار لا يحكم عليها بحكم الشخص. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين.
ما معنى شعائر الإسلام ظاهرة؟ شعائر الإسلام ظاهرة يعني عندنا جمع وجماعات وأذان، والناس على هذه الشعائر الظاهرة، عندنا الحج وعندنا العمرة وعندنا الصلوات وعندنا الصيام وعندنا هذه الشعائر الظاهرة المعروفة، يحكم للدار بها، يحكم للدار بها. لكن لو وجدت هذه الأشياء في بلاد كفر مثلا مثل أمريكا، مثل فرنسا، مثل كذا، في بعض الجاليات، في بعض الأماكن، وهذه قد تلغى، فهذه لا تعتبر دار إسلام. ليه؟ لأن شعائر الكفر هي الشعائر الظاهرة في هذه الدار. نعم. ولهذا بلاد المسلمين كلها بلاد إسلام، فمصر بلاد إسلام، السودان بلاد إسلام، تونس بلاد إسلام، المغرب بلاد إسلام، الصومال بلاد إسلام، موريتانيا بلاد إسلام، وبلاد الكفر معروفة من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، هذه شعائر الإسلام ظاهرة فيها، فأهلها يؤدون هذه الشعائر على وجه ثابت، وهناك شعائر الكفر هي الظاهرة. ولو وجد في بلاد الإسلام بعض الكفار، ولو لهم كنائس ومعابد، ولو وجد أيضا في بلاد المسلمين، في بلاد الكفار بعض المسلمين لهم جاليات، فالدار للأصل الذي ترجع إليه وهي ظهور الشعائر. إن ظهرت شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وإن ظهرت شعائر الإسلام فهي بلاد الإسلام. فأمريكا بلاد كفر ولو وجد فيها بعض المسلمين في بعض الأماكن الجاليات أو كذا، ومصر بلاد إسلام ولو وجد فيها بعض الكفار، ولو وجدت بعض المعابد التي من هذه المعابد الباطلة التي يتعبد أهلها فيها بالعبادة الباطلة، لكن هذا لا يغير أو لا يؤثر على حكم الدار. طيب، الحاكم لا يغير ولا يحكم به أيضا على الدار، فلو كان الحاكم غير مسلم فإنه لا علاقة للدار به، هذا حكم على شخص فقط، فلا يتغير حكم الدار بسبب هذا. نعم نعم. دار كفر. إيه نعم نفس المسألة. نعم، لأنه أتى على وجه إيه؟ على وجه طريقة الاختيار اللي يسمونها الديمقراطية. نعم نعم. نعم، هذا كلام الشيخ فيها مرجوح، كلام الشيخ فيها يتبع بعض أئمة الدعوة، وهذا كلام مرجوح. نعم أين أين.
قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله.
يعني خذوا مثالا عمليا، خذوا مثالا عمليا، مكة قبل الهجرة بلاد كفر الإسلام، وموجود فيها مين؟ أعظم المسلمين، موجود فيها أعظم المسلمين، موجود فيها النبي والصحابة، وهي بلاد كفر. طب يتعبدون الله النبي والصحابة؟ نعم يتعبدون الله عز وجل بأعظم العبادات، توحيد، ومع ذلك بلاد كفر. طيب المدينة بلاد إسلام ولا بلاد كفر؟ بلاد إسلام، مع وجود اليهود، بني قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، كل هؤلاء فيها، وخيبر، يهود خيبر وجدوا فيها إلى أن في بلدهم، يعني إلى أن خرجوا منها في عهد عمر رضي الله عنه، ومع ذلك هي بلاد إسلام. فوجد هؤلاء والبلاد إسلام، وجد اليهود في المدينة والبلاد إسلام، ووجد النبي والصحابة في مكة والبلاد بلاد الكفر. هذا هو، هذا هو. يبقى إذن مرجع الدار الى هذه. نعم. اما مساله بقى الحكم بالقوانين الوضعيه او الحكم بهذه، هذه الحكم القوانين الوضعيه مخالفه للشرع، معصيه من المعاصي، كما يوجد تبرك، كما يوجد صفور، كما يوجد بنوك ربويه، كما يوجد اي معصيه من المعاصي، اي معصيه من المعاصي. نعم نعم. لو منع الأذان ولكن يؤدون الصلاة ولا ما يؤدون، يعني ما في مساجد. نعم، هذا بيكون عندهم المنع هنا منع طارئ، ليس منع الشعر، هي شعر الصلاة والأذان. دول هؤلاء لو قوم يمنعون الأذان وموجود الحاكم الذي يدعوهم إلى هذا، فإن أبوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لكن الدار أيضا دار إسلام. نعم، طالما إيه الصلاة موجودة. بس مثلا لو طلعوا، افترضنا طلعوا القانون قال لك ان الاذان ده بيزعج الناس، او فممنوع مثلا اذان على ايه ميكروفونات، يبقى اذان في المسجد وخلاص، فالاذان موجود ولكن ليس هو على الميكروفونات. لكن هل هناك حتى في تركيا يمنعون حتى الاذان في المسجد؟ ما اظن، لكن ممكن يمنعون الايه الميكروفونات المكبرات. وطبعا المكبرات اصلا ما لها علاقه، ما في العهود الأولى ما كان مكبرات، المكبرات لسه أول أمس يعني قريبة. لكن الأذان موجود، الأذان مرفوع، مرفوع على المساجد، على المسجد أو أمام المسجد أو كذا، الأذان موجود والصلاة موجود. نعم.
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلى قوله عفوا غفورا. قيل المراد بهذه الأرض المدينة، والعموم أولى، لأن الاعتبارية لا بخصوص السبب كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها، والمراد بالمستضعفين من الرجال الزمناء ونحوهم، وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة، وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف، فكيف من كان مكلفا. وقيل أراد بالولدان المراهقين والمماليك. ولفظ الحيلة عام لأنواع أسباب التخلص، أي لا يجدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك. وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا، إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية من العموم، وإن كان السبب خاصا كما تقدم، وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان.
التي تسمى بالهجرة المكانية، فالهجرة على أقسام: هجرة مكانية وهي الهجرة من بلاد الكفر أو الشرك إلى بلاد الإسلام، إذا كان الإنسان عاجزا عن إظهار دينه. إذا كان عاجزا عن إظهار دينه، ما معنى إظهار الدين؟ أي أنه يظهر دينه، يظهر الولاء للإسلام، البراء من الشرك، وبلد يوجد فيها الجمع والجماعات وغير ذلك من هذه الشعائر. إذا كان عاجزا عن إظهار شعائر دينه في هذه البلد، فإنه يجب عليه الهجرة، يجب عليه أن يهاجر وأن ينتقي، هذه الهجرة المكانية، إلا إذا كان عاجزا عن الهجرة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإن كان عاجزا عن ذلك فلا يجب، وإلا وجبت الهجرة عليه. هذه المسألة الأولى أو القسم الأول. القسم الثاني من الهجرة هجرة العمل، وهي هجرة المعاصي وهجرة الشرك نفسه، فهذا أيضا واجب، أن الإنسان يهجر المعاصي هذا واجب، هذه هجرة عمل. وهناك من أقسام الهجرة هجرة عامل، هجرة عامل، عامل بخلاف الشريعة، فنصحته فلم ينتصح فهنا تهجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالهجر مشروع. فإذا كان شخص يفعل مخالفة ثم دعوته ولم يستجب فإنك تهجره، تهجره يعني لا تكلمه حتى تردع عن معصيته وحتى يرجع إلى الحق. يبقى إذن عندنا هجرة مكانية، وعندنا هجرة لهجرة مكان، وعندنا هجرة عمل وهي العمل المخالف ينبغي أن تهجره، والمهاجر من هجر ما نهى الله إيه عنه، ما نهى الله عنه. يبقى الهجرة هنا لكل المنهيات، وهجرة للعامل وهو إذا كان مخالفا فإنك تهجره. هذه الهجرة تختلف من مكان إلى شخص إلى عمل. وهناك بقى هجرة القلب، وهي الهجرة القلبية، وهذا قسم خاص، هجرة قلبية وهجرة القلب إلى الله عز وجل بتوحيده، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وهذه الهجرة واجبة في كل وقت وفي كل زمان، وتبقى هذه الهجرة ملازمة المسلم. نعم نعم. إذا كان ثابت يذهب إلى هناك وشعائر الدين ظاهرة فلا إشكال، شعائر الدين غير ظاهرة كما هو الحال مثلا، يعني إذا كان مثلا ممكن في وسط جالية مسلمة يظهر هكذا، إنما كما هو الحال يهاجر وخلاص وشعائر غير ظاهرة لا يبقى، ولو أدى ذلك إلى ظلم، فإن الظلم هذا وارد، والنبي تكلم قال: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، ومثل إن سجنك، ومثل كذا كذا إلى آخره، فالإنسان يصبر يصبر. نعم، كما يقول شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري، إن سجني خلوة، وإن أنا في سياحة، وإن قتلي شهادة. نعم.
وفي التفسيرات الأحمرية: والمقصود أن الآية تدل على الوعيد على ترك الهجرة، والآية غير منسوخة، وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. انتهى.
قال في التفسيرات الأحمدي:
والمقصود أن الآية تدل على الوعيد على ترك الهجرة، والآية غير منسوخة، وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. انتهى.
طيب إن كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد كفر فهل تجب عليه الهجرة أم لا إذا كان عنده أظهر دين؟ هنا لا تجب، بل تستحب، بل تستحب، لكن إذا كان له نفع دعوي يدعو في وسط هؤلاء ويسلم الواحد تلو الواحد أو كذا، فحينئذ قد يترجح بقاؤه، لكن بشرطين: الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. إذا كان عنده كذلك ويستطيع أن يجهر بالدعوة ويستجيب أناس لدعوته وكذا، فحينئذ إقامته إقامة مشروعة، إقامته إقامة مشروعة. يبقى هنا إذا كان يستطيع إظهار دينه يبقى لا تجب الهجرة، لكن ينظر أيهما الأولى، يبقى في مكان أم لا؟ لا يهاجر، هذا هو الأولى والمستحب، إلا إذا ترجحت مصلحة في بقائه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى تعليم المسلمين مثلا هناك الذين لا يستطيعون ترك البلد أو يحتاجون إلى تجارات أو غير ذلك. الأمر الثاني أن يكون عند من يقيم في بلاد الكفر علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، لأن هذه البلاد الشهوات مدفوعة، الشهوات موجودة والشبهات موجودة، وقد يشكك الإنسان في دينه، يعرضون عليه بعض الأشياء تشككه في دينه، ورب واحد سافر إلى هذه البلاد فأتى بأموال كثيرة لكن ترك دينه، ترك دينه وأتى بالمال، وهذا هو الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا الأرض التي فيها معاصي أو ليست السنة فيها ظاهرة والإنسان لا يستطيع أن يدعو فيها إلى السنة، هنا يجب عليه أن يهاجر من هذه البلد ولو هي بلاد إسلام، من هذه البلدة إلى بلدة أخرى ضمن هذه البلدان حيث يستطيع أيضا أن يظهر السنة. فإذا الهجرة تكون واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتكون واجبة أيضا من بلاد البدعة وبلاد المعصية التي يخشى الإنسان على نفسه فيها وليس له استطاعة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يهاجر من هذه البلد إلى بلاد يستطيع ذلك. نعم نعم. إذا كان طالما أن في دعوة، يعني معناه إظهار، طالما في دعوة ويدعو إلى السنة ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى كذا ويستجيب له أناس، هذا شيء طيب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ملوك، يرسل عماله إلى ملوك الكفر ويدخلون عليهم ويدعونهم إلى الإسلام، فما هؤلاء رسل الله إلى الإسلام. نعم. ولو حصل منهم مثلا إذا لهؤلاء دي باب وده، هذا باب وده هذا باب، لكن هل بذهابه هو يحصل تقتيل المسلمين؟ لا، إنما التقتيل حاصل مثلا أو السجن أو غير ذلك في هذه البلاد بلاد الكفر. يبقى إذن النفع الدعوي، فإذا كان سيذهب إلى هناك ويدعو الله عز وجل على بصيرة ويستجيب له الناس هناك فهذا شيء طيب. نعم. بالنسبة للسفر العمل مقيد بثلاثة شروط. الأول أن يكون مظهرا لشعائر الدين، لابد أن يكون قادرا على إظهار الدين، يظهر الدين، دي شرط طبعا لابد منه. الثاني بقى بحسب الشخص نفسه، بحسب الشخص، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ثلاثة أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. نعم. وبلاد الإسلام خير له، لكن من جهة الجواز يجوز بهذه الشروط. نعم.
وقد ورد في الهجرة أحاديث ستأتي، وورد ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لما نزلت هذه الآية هاجر إلى أرض الحبشة قوم، وبقي قوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى المدينة الشريفة، ووجبت الهجرة على كل مفتون لا يقدر على إظهار دينه. وفي التفسيرات الأحمدية هذه الآية في فضائل الهجرة، وقوله مراغما أي متحولا من الرغام وهو التراب، أي طريقا يراغم قومه بسلوكه، أي يفارقهم على رغم أنفهم، وهو أيضا من الرغام نص به القاضي، وكذا الإمام الزاهد، واختار الحسيني الأول وصاحب الكشاف والمدارك الآخر. وقال الزمخشري والنسفي قالوا: كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يراد فيها طاعة أو قناعة أو زهد أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله. وبالجملة فضائل الهجرة كثيرة إذا كانت لأجل الله تعالى. انتهى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
والهجرة واجبة على الزمخشري للاعتزال الذي كان عليه، لكنه لا يدري ان هذا من الضلال، وهو يجب عليه كان يجب عليه ان يهاجر من وان يهجر هذا الاعتزال والمنهج الذي كان عليه. نعم. العلماء منعوا التجنس بجنسية غير إسلامية، وذلك لأن التجنس يلزمك بأشياء هي من أعمالهم وهي من أقوالهم وهي من شعائرهم، لا يجوز لك أن تلتزم بها، فمنعوا الجنسية التجنس بجنسية غير مسلمة، العلماء منعوا منها. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. قال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به. انتهى. قال الحافظ ابن حجر وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، ورواها الطبراني من طريق أخرى بإسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق لذلك، ولم أرى من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وقال ابن المنير كانت مقدمة النبوة في حق نبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء. انتهى. قلت ثم الرحلة إلى المدينة. وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أقوى أغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وعلي بن المديني وأبو داود والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا يدخل في 30 بابا من العلم.
أي حديث هذا يا أخوان؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وقال الشافعي يدخل في 70 بابا، ويحتمل أنه أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال ابن مهدي أيضا ينبغي
أن لا والله ليس مبالغة، بل هذا الحديث قد يدخل في أكثر من 70. هذا الحديث يمثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، يمثل شرطا من شرطي قبول العمل وهو الإخلاص. فتستطيع أن تدخل هذا الحديث في كل عمل من الأعمال، لأن كل عمل من الأعمال وكل قول من الأقوال فهو معروض على الإخلاص والمتابعة، يبقى كيف لا يدخل في 70 بابا؟ ولهذا البخاري رحمه الله تعالى ذكر في تقريبا 7 أبواب من صحيحه، قطع في 7 أبواب من صحيحه. وتستطيع أن تدخل في كل باب. أولا العبادات كلها لابد فيها من نية، ولهذا يقول العلماء حينما تأتي لتعريف الصلاة أو الزكاة أو كذا تقول التعبد لله في الوضوء، التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة وكذا، في الصلاة التعبد لله عز وجل بأداء أقوال وأعمال مخصوصة في الشريعة، الزكاة كذلك التعبد لله، فكل عبادة من العبادات لابد أن تصدرها بالتعبد لله عز وجل. طيب الجهاد لابد أن يكون أيضا لله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب المعاملات كلها كذلك ينبغي أن تنوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، يعني حتى تؤجر الأجر لابد أن تنوي بها وجه الله. تعال بقى إلى الحكم الخاص في النوايا، تعال إلى ألفاظ العقود، ترى ما يقصد بها كذا وكذا، يقصد بها البيع ونقل الملكية وخلافه، ولو كانت الألفاظ الجارية في العرف على خلاف الألفاظ الواردة في اللغة، فالعبرة هنا باعتبار مراد الناس وعادة الناس، طالما أنهم ينوون بهذا البيع والشراء، تصرفات جل التصرفات معقود بمسألة الإيه؟ بمسألة النية. تعال إلى ما يتعلق بأحكام كثيرة جدا، يعني الزواج، الطلاق أيضا، مسألة الطلاق المعلق وخلافه، الصيغ الكناية في الطلاق والظهار كلها يرجع فيها إلى النيات، تطبيق المرأة وتنفيذ المرأة ما شرط عليها زوجها، هل قصدت أن تخالف الزوج أم فعلت فعلا تظن أنه ليس مخالفا لما يقصده الزوج فليقع الطلاق أم لا؟ الأيمان نفس المسألة، يعني النية تدخل معنا في كثير. الأيمان الحلف على نية ما استحلفك به شخص إلا إذا كنت مظلوما فإنك قد تحلف على نيتك أنت. يبقى مبحث النية يدخل في كثير من الأحكام، بل لا تكاد تجد بابا من أبواب الشريعة إلا وله تعلق بالنية، سواء كان ذلك بالمطابقة أو كان بالتضمن أو كان بالالتزام. نعم.
وقال ابن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. انتهى.
صحيح، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الصحيح. قال ابن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. صحيح. نعم، من جهة الأجر هو رأس كل باب، لأن الإنسان لا ينال الأجر إلا إذا كان عمله لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما من جهة الأحكام فيدخل في جل الأحكام الشرعية. نعم.
قال: قلت: وقد افتتح سلف الأمة وأئمتها كتبهم بهذا الحديث لذلك، وكلام أحمد ابن حنبل رحمه الله.
وهذا الحديث الأول الذي صدر البخاري وصحيح، وحديث إنما الأعمال بالنيات، كأنما أقام هذا الحديث مقام الخطبة، مقام الخطبة. وتقريبا الكتاب الذي هي كتاب، طبعا بدأ بكتاب الوحي، بدأ الوحي لأنه يريد أن يجمع السنة، والسنة وحي كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن يتيت القرآن ومثله معه. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر ابن عطية رحمه الله تعالى ذلك، وتبع هذا الكتاب كتاب الوحي بكتاب العلم، وختم كتاب العلم تقريبا بحديث أيضا النصيحة، حديث جرير لما مات الأمير وخرج وخطب الناس وكذا، وقبل بوب معلقا بحديث تميم بن أوس الداري، ليشير أيضا إلى أن المراد من هذا المصنف هو النصح للمسلمين والقيام بالنصح للمسلمين بذكر وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حديث ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى بيان مراده من هذا الجمع العظيم، ولهذا لم يجعل مقدمة للكتاب سوى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالتسمية، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، واكتفى بهذا البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وكلام أحمد بن حنبل رحمه الله يدل على أنه أراد بكون ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة الحديث.
من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا إشارة إلى الاتباع، إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى الإخلاص. نعم.
ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، وفيه فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة إنما تصح بالنية الخالصة، والهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. قال في الفتح:
هناك تعليق على قوله: ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. قال: نعم.
قال الحافظ السيوطي:
لا، قال كذا قال
المصنف تبع، كذا قال المصنف تبع للحافظ ابن حجر وشيخ الحافظ ابن الملقن في شرحيهما على البخاري، وهو خطأ مستغرب منهما، فالحديث قد رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، وقد يعتذر لهما بأن يقال إن الحديث ليس في الرواية الأشهر للموطأ، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي.
نعم، لأن الموطأ له روايات، نعم، أشهرها رواية يحيى بن يحيى. نعم.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله في تنوير الحوالك: قال رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات، أي روايات الموطأ، منها حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، وبذلك تتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك. انتهى. إلا أنه تبع ابن الملقن وابن حجر في نفيهما في الأشباه والنظائر فليصحح.
يعني إذا نفي هذا الحديث عن موطأ مالك واعتباره بحسب رواية الكتاب. نعم نعم. ورد ما هو رجع إلى الروايات، رجع إلى الروايات. بجميع رواياته ينظر إلى الروايات، عندنا رواية عن يحيى، وعندنا رواية الزهري اللي احنا أخذناها، ورواية محمد بن الحسن، روايات عديدة. نعم.
قال: والهجرة الترك، والهجرة إلى شيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. قال في الفتح: وقد وقعت في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه باقيا.
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جدل نية، يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لكون مكة صارت دار إسلام، لكن حكم الهجرة باق، وهي الهجرة من كل دار كفر إلى دار إسلام. نعم. ودار إسلام أي دار أيضا من ديار الإسلام، إنما كان الأول يجب الهجرة إلى المدينة، يجب الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والدنيا فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل لدنوها إلى الزوال، وحقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. قال في الفتح: والأول أولى، لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازا. وقد تقدم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس. قال الحافظ: ولم نقف على تسميته، ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة. ونقل الطبري عن الجمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه لله خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم. انتهى. وتمام الكلام على فوائد هذا الحديث ذكرناه في كتابنا عون الباري بحل أدلة البخاري، وهو شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري.
شرح البخاري الأصل أنه شرح للتجريد كتاب الزبيدي رحمه الله تعالى. نعم.
أخرجه البخاري في كتاب الحج وباب فضل الجهاد وباب وجوب النفير وباب لا هجرة بعد الفتح. وفي منطقة الأخبار رواه الجماعة إلا ابن ماجة، وروت عائشة مثله، متفق عليه. وعن يعلى ابن أمية قال: جئت بأبي أمية يوم الفتح فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال: أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. أخرجه النسائي.
نعم.
وإنما
هذا يوم الفتح، يوم الفتح انقطعت وقد انقطعت الهجرة، يعني من مكة إلى المدينة. نعم.
وإنما قاله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سنة 8، والمعنى لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة للاستغناء عن ذلك، إذ كان معظم الخوف من أهلها، فأمر المسلمون أن يقيموا في أوطانهم. وقال النووي: معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، لكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. قال: وفيه حث على نية الخير وأنه يثاب عليها، وإذا طلبكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه. وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية، كذا في القسطلاني. وقال: وكذا إذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين وأظلوا عليها ونزلوا أمامها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين، فإن لم يكن في أهل البلدة قوة وجب على من يليهم. انتهى. وقال في موضع آخر: لكن جهاد ونية،
لكن هذا الجهاد لما واجب على الحكومات. نعم. إذا وطئ الكفار بلدة للمسلمين وأظلوا عليها ونزلوا أمامها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين، إذا دهم العدو أرضا، فإن لم يكن في أهل البلد قوة وجب على من يليهم، من يليهم من البلدان. لكن على من؟ على الأفراد ولا على الحكومات؟ على الحكومات. ما في جهاد يجب على الأفراد إلا تبعا للحاكم، فإن الحاكم هو الذي عنده أدوات الجهاد وهو الذي يقاتل، ولا يجب على الأفراد إلا إذا دهم العدو أرضا فإنه يجب علينا دفعه تبعا للإمام. لكن إذا فقدنا الإمام ولم يكن إمام سجنوه أخذوه قتلوه فلم يكن هناك إمام ولا من ولا النائب عن الإمام، فحينئذ يجب على كل واحد أن يدفع هذا العدو بقدر استطاعته. يبقى إذن إذا دهم العدو أرضا أو قاتل العدو بلدا وضعفت هذه البلد عن دفع هذا العدو فإنه يجب الجهاد على البلد التي تليها، لكن يكون الخطاب بهذا لمن هو معني بهذا وهو ولي الأمر. إنما ما يحصل الآن مثلا أن يخرج شباب من بلدان المسلمين من هنا وهناك يقول إحنا مثلا نذهب إلى الشيشان أو نذهب إلى العراق أو نذهب إلى سوريا أو نذهب إلى كذا، لأن الجهاد فرض عين في هذا العصر. فرض عين على مين؟ فرض عين على مين؟ على من هذا الفرض؟ يبقى لابد أن تراعى هذه الأحكام وأن تنزل هذه الأحكام على وفق النصوص الشرعية والضوابط الشرعية. تجب على من؟ تجب علي أنا. ولهذا تجد الذين يقولون هذه الأحكام تجدهم في بلدانهم قائمين في بلدانهم تجد الخطيب على المنبر يقول على منبره الجهاد واجب في هذا الزمان، فرض عين على كل المسلمين، لا يسع أحدا إلا أن يجاهد. طب وانت جالس ليه؟ طيب وانت جالس ليه؟ لماذا لا تخرج أنت وأولادك الآن للجهاد؟ لماذا؟ فهذا كلام يعبئون به الناس ولا يضرون حكمة. أنا لو أعتقد هذا، لو أنا أعتقد هذا، أنا هشام أعتقد وجوب الجهاد على كل واحد عينا اليوم، لا أخذت أولادي وذهبت. أنا لماذا أجلس أصلا؟ أمسي في الإثم وأصبح في الإثم. طب لماذا؟ لو كنت أعتقد هذا. لكن هؤلاء يعتقدون ولا ينفذون ويطبقون ولا يفعلون شيئا من هذه الأشياء. فالجهاد إنما يخاطب به الحكام، تخاطب به الدول. فإن كان عند الحكام قدرة فعلوا، وإن لم يكن عندهم قدرة لا يجب عليهم ذلك. فهذا يعني في الجهاد كحكم عام. أما الأفراد فإن الأفراد لا يملكون شيئا ولا يخاطبون بهذا. نعم، يفرق بين الخطاب لولي الأمر وخطاب للناس، معاقبة الناس وردع الناس وإقامة الحدود في الناس. من يخاطب بها؟ يخاطب بها ولي الأمر. طب إذا ولي الأمر ما قام بهذا الأمر، نأثم نحن جميعا ونقول لابد أن يكون فينا من يقيم الحدود؟ لا، هذا ليس أمرا لنا، هذا ليس لنا. مثل ولي أمر البنت دي، جارنا عنده مثلا بنت أو فتاة فاتح بيت ضعار، ننصح له وهو الذي يتعين عليه أن يحفظ ابنته. طب إذا ما حفظها ماذا أصنع أنا كشخص؟ خلاص، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يصدف بلسانه فلم يصدف بقلب. اليد ده لمين؟ لأبيها. اليد هذا لأبيها ليس لي أنا، أنا لي باللسان. طب بقي تفتح بيت ضعارة، ماذا أصنع؟ أحرق هذا البيت ولا أهدم هذا البيت؟ يبقى إذن الإنسان يفرق بين ما يجب عليه وما يجب على غيره. هذا واجب عليه هو، كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكل واحد له ولاية. أنت في بيتك أنا أملك النصح فقط، لكن ما أستطيع أن ألزم أولادك أو أن أجبر أولادك أو أن أعتدي على أولادك إذا لم يستجيبوا للدعوة. فإذا كان هذا في ولي أمر بيت، فكيف بولي أمر بلد؟ لكن هؤلاء ما يدرون عن هذه الأحكام. هؤلاء يلقنون ويسقون ثلاث جرعات، جرعة صباحا وجرعة ظهرا وجرعة مساء كما يقال. يلقنون بعض الأحكام ولا يدرسون كتب أهل السنة ولا يأخذون من علماء المسلمين، إنما من مشايخهم هم على حسب فهمهم الخاص. وإلا ليه جالسين هؤلاء؟ لماذا يجلس هؤلاء مثلا؟ نعم أبو الزبري، نية عامة بمعنى نعم هذه النية العامة فيما يتعلق بالاعتقاد يعني فيما يجب أن يكون وفيما يتعلق بالاحتساب العام، لكن يبقى العمل الخاص. العمل الخاص أن الإنسان ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى لأنه عمل خاص، والنبي يقول إنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الخاص بجوار النية العامة، النية العامة مطلوبة وهو أنني أجعل عملي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبله مني، وأعزم على أن كل أعمالي وأقوالي تكون خالصة لله. استحضار واستصحاب هذه النية في كل عمل هذا مهم جدا، هذا يلزم الإنسان اللي هو استصحاب النية في كل عمل. نعم.
وقال في
مثل ما أقول النية العامة عندي مثلا في الوضوء أنا أجعله لله، أو الوضوء عندي في نية عامة، أو الصلاة نية عامة، أو النية العامة عند خروجي من البيت إلى الصلاة. لكن حينما آتي لأباشر الصلاة لابد من النية الخاصة التي يصح بها العمل. فأنا لا شك أن كل واحد خارج من بيته ناوي صلاة العصر مثلا أو صلاة الفجر، لكن هذه النية هي التي تكفي لصحة الصلاة؟ لا. إنما إذا أتيت أنا إلى أدخل الصلاة فلابد من نية، هذه النية تقارن هذه الصلاة حتى تصح الصلاة وإلى ما صحت الصلاة. فأنا وأنا جاي الآن أكبر في الطريق ما انعقدت صلاتي، متى تنعقد صلاتي؟ عند دخولي في الصلاة. فإذا كبرت كتكبيرة الإحرام التي هي الدخول في الصلاة، إذا نويت الإحرام الذي هو الدخول في النسك، هنا يكون قد انعقدت العبادة. وإلا الواحد يخرج من بلده إلى مكة يريد الحج أو يريد العمرة ولا يعتبر محرما بهذا، كذلك تخرج من بيتك تريد الصلاة ولا تعتبر مصليا، كذلك النية العامة الإخلاص تؤجر على ذلك. لكن العمل الخاص لابد أن تصحبه نية خاصة حتى يؤجر عليها الإنسان. نعم. مثلا النية العامة في قضاء ما عليك من رمضان دي نية عامة، لكن إذا أردت أن تقضي فلا بد من نية خاصة تسبق الفجر، تسبق دخول وقت الفجر. نعم.
وقال في موضع آخر: لكن جهاد ونية، أي الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله والهجرة بسبب النية الخالصة لله عز وجل، كطلب العلم والفرار من الفتن باقيان مدى الدهر. قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفار فقد صارت البلد به دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. انتهى.
يقول الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما ترجى من دخول غيره في الإسلام. لا، البلد ما تصير بلاد إسلام، لكن نقول جازت له الإقامة، هو نفسه تجوز له الإقامة، إنما البلد لا تتغير، لا تتغير بعبادة عابد ولا بإظهار دينه. نعم.
وتعقبه الشوكاني في شرح المنتقى وقال: لا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. انتهى. وقال القسطلاني: نعم، ما دام في الدنيا.
إذا قصد أيضا الشوكاني للإقامة كإقامة، فإن الموارد قال: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر صارت البلد بدار الإسلام، ده اللي بنعترض عليه، إن الدار ما تصير بلد الإسلام بعبادة عابد أو بإظهار دين، إنما دار الإسلام بإظهار الشعائر، فتصبح الشعائر شعائر ظاهرة بها. ليس المسلم الذي يظهر هو شعائر دينه، إنما قوله هنا: فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. يعني لو الإنسان نفسه يستطيع أن يظهر دينه وله نفع دعوي والناس يسلمون على يديه الرجل بعد الرجل، فيقول الإقامة أفضل. هذا صحيح. الشوكاني يقول: لا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. أحاديث الباب القضية بتحريم الإقامة في دار الكفر إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، فهنا يجب عليه: إن الذين توفوا المكتوب ظالمي أنفسه. لكن هذا ليس بظالم نفسه، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فإذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه يبقى لا تجب الهجرة ولا يحرم عليه البقاء. نعم، خصوصا إذا كان قد بقي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، يجوز الجمع إذا كانت النيات كالعمل واحد صورة واحدة مع العمل الآخر وليس ما 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 مطلوبا لعينه، كأن مثلا يكون تحية المسجد مع سنة الوضوء. نعم، إنما مثلا الظهر مع العصر ما ينفعش، أو سنة العشاء مع الوتر ما تصل، لأن المطلوب كل عمل هذه الأعمال على وجه التعيين، لابد من تحصيل العشاء وحدها، سنة العشاء وحدها، سنة الوتر وحدها، إنما مثلا مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وكذا. نعم، تحية المسجد حتى لا تجلس إلا بإشغال البقعة بصلاة، كما جاء في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وسنة الوضوء ركعتان بعض الوضوء، ولا يلزم أن تكون الركعتان منفصلتين، فلو جعلهما الإنسان ركعتي الطواف ولو جعلهما الإنسان تحية المسجد فكل هذا لا بأس. يبقى تتداخل النية بشرطين، الأول إذا كان العمل من جنس، إذا اتحد العملان وكان من جنس واحد، الثاني ألا يكون مطلوب كل عمل على حدة، مطلوب كل عمل على حدة ولا يجزئ هذا عن ذاك، عندك وتر وعندك سنة عشاء يبقى لابد من تحصيلهما، لابد، عندك سنة الظهر و مثلا صلاة مثلا استسقاء أو صلاة كسوف أو شيء من هذا يبقى لابد منه، أما ما يمكن أن يكون من جنس واحد هذا لا إشكال فيه، سنة الظهر مع تحية المسجد هذا نعم، لأنك شغلت البقعة بصلاة قبل الجلوس، فلا القول بالجواز مطلقا أو يقال اجمع النيات مطلقا هكذا، ولا القول بالمنع مطلقا، إنما ينظر إلى العمل. نعم.
وفي القسطلاني: نعم، ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة منها واجب على من أسلم وخاف أن يفتن في دينه، انتهى. وقال الخطبي تحت هذا الحديث: الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ثويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت إن الذين توفاهم الملائكة الآية، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها، انتهى. وقال الطيبي: الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم، وانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقعدوا عنهما، بل إذا استنفرتم فانفروا، انتهى. قال في الفتح: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال. قال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدا، وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، وأن الأعمال تعتبر من نيات، انتهى.
نعم، فمكة تبقى دار إسلام أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، فهذه الهجرة لن تكون أبدا، لأن مكة ستبقى دار إسلام إن شاء الله تعالى، وفيها وجوب تعين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، هذا مأخوذ من كلام النبي: وإذا استنفرتم فانفروا. فمما يتعين به الجهاد على الشخص أن ينص عليه الإمام: يا فلان أخرج، فحينئذ يتعين عليه الجهاد. نعم.
وفي الفتح أيضا تحت حديث الباب في موضع آخر أو المراد:
قال يا فلان لا تخرج، يبقى يتعين عليه أيضا السمع والطاعة. لكن اليوم تجد سبحان الله عصابات تخرج وتقاتل في بلدان المسلمين، مما يترتب على ذلك من الضرر ما الله به عليه، حتى ولو كان لو أن الحاكم كفر، من الذي شرع وفرض عليك أن تجاهد الحاكم؟ هذا كافر، لو افترضنا أنه كافر، هذا إذا حصل في المسلمين قدرة، والذي يتولى هذا أهل الحل والعقد وهم المعنيون بهذا الأمر وعلى رأسهم العلماء. أما أن يخرج واحد ويدعي هذا الحق لنفسه ويقول لابد من إزالة الحاكم الكافر وليس عنده قدرة، ما الذي يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك من الضرر ما الله بعليم، مثل ما حصل في سوريا تماما. ولا نستحي نقول هذا ونقول هذا، نسمع الدنيا كلها أنه ما كان ينبغي أن يكون هذا أصلا، هؤلاء ضعفاء ما يقوون. وهذا قلناه الحمد لله من أول لحظة، ونقول إلى الآن من أول لحظة. يقولك بشار، يعني أنت عجبك بشار؟ سبحان الله، عجبك بشار؟ ويا إما أن تقول بوجوب الجهاد وتخرج وأنت مستضعف، يا عجبك بشار؟ لا مش عجبني بشار، ها؟ ومش عجبنا أصلا المسلمون الذين يقتلون كل يوم أيضا، ما عجبني هذا ولا ذاك. يبقى المسألة لا تكون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بلد فيها الأصنام وفيها الكفار، ها؟ نوجب عليه الجهاد ونوجب عليه أن يواجه هؤلاء؟ وإلا يبقى أنت عجبك الأصنام، عجبك هبل ومنات واللات، عجبك 360 صنما حول الكعبة، عجبك يعني؟ يعني المطلوب، يعني المطلوب أن احنا نزيلها الليلة. طيب وإذا أزالونا وأبقوها، سنزيلها الليلة، سيزيلون الليلة ويجعلون الصنم بدلا من 10 سنتي إلى 10 متر. يعني ماذا حصل؟ وهذا الحاصل الآن سبحان الله في هذه البلد وفي غيرها من البلدان، من بلدان المسلمين. فهؤلاء يتولون مثل هذه الحركات التي يسمونها حركات جهادية، وهي في الحقيقة إنما هي صناعة غربية وصناعة يقوم عليها أعداء الإسلام وينفخون فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جهل هؤلاء القائمين على ذلك. إنما الإنسان يدعو الله عز وجل على بصيرة، إذا حصلت قوة وقدرة، وهذه يقدرها أهل الحل والعقل، نحن وراء علمائنا وعلماء وراء المتخصصين في هذا، بحيث لا تحصل فتنة تربو على هذه الفتنة القائمة. وهذا الحاصل، ولو استقبل هؤلاء من أمرهم ما استدبروا لما فعلوا مثل هذه الأفعيل، فقد هجر شعب وسبحان الله صار يمد يده للناس في بلدان المسلمين. وفي نفس الوقت هذا الرجل هو باق، بل وقف معه دول ودول لشد أزره. والأمر الثالث، وقع القتال بين المسلمين في هذه البلد. الأمر الرابع، تعدد الطوائف وكل طائفة تدعي الطائفة المجاهدة وأنها التي تمثل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وينبغي أن نكون معها، تساعد من اليوم، وحصل بينهم ما حصل من القتال، حتى صف بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا، وفي النهاية يبقى الحكم كما هو قائما. ما الذي خسر؟ المسلمون. فتقول بقى إلى متى؟ إلى الممات. إيه إشكال؟ إلى متى وأنا أدعو إلى السنة؟ أدعو إلى السنة، اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأكل الموت وأنت على ذلك ناكب. لكن هؤلاء قد يقتلونك وكذا وكذا، يقتلونني سنيا سلفيا بدلا من أن أقتل خارجيا، إيه الإشكالية؟ ولو أنا قتلت، هذا قتال في الفتن، ولو أني قتلت، ولو أني قتلت، أقتل سنيا سلفيا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ سيف من خشب، أمر صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب، ما أمر بفتح الأبواب، أمر بإغلاق الأبواب. بس إلى متى هيبقى الوضع هذا قائما؟ أما الوضع عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند أحد. وأما تغيير الأوضاع فإن الله يقول إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما كلف هؤلاء أنفسهم بما لم يكلفهم بالشارع، كانت النتيجة كما قلنا هذا الحصاد المر. ولو تتكلم هذا الكلام يقال هذا ليس متعاونا مع المسلم، هذا ليس من أنصار الجهاد، هذا من القاعدين، هذا من كذا، وأنت من المجاهدين. فشل في كل بلد، فشل في كل مكان، فشل تنظيم الدولة، وفشل القاعدة، وفشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي كما يقولون، والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، وفشل هؤلاء في الصومال وفشل هؤلاء في كل مكان، فلا هم للكفر ولا لغيره كسروا، ولا هم للإسلام والسنة نصروا. هؤلاء فشل، إنما الناجحون العلماء الذين ربوا الحمد لله أئمة، هم أئمة هدى وربوا طلبة علم في كل مكان، حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم العبادة والبلاد، ولله الحمد والمن. كل من يخرج عن السنة هذا فاشل، ما يصنع شيئا، لا هو الذي حافظ على الدعوة، ولا هو الذي حطم ونهى وكسر البدعة أو ما فوق البدعة، كلهم فشلهم كلهم. شوف دعاة الحزبين الذين نزلوا الميادين ليحصدوا ثورات المسلمين، ظنوا أنهم بذلك سوف يكون لهم المكانة العالية، لأن هذه الثورة سوف تؤدي نتيجتها وسوف يزاح هذا النظام ويأتي نظام آخر، فلعلني أكون وزيرا ولا شيخا ولا مفتيا ولا أكون كذا ولا حتى أي شيء من هذه الأشياء. ولكن فشل كل هؤلاء وما صنعوا شيئا، لهم حافظوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحافظوا على السنة، وحافظوا على كيان هذه السنة والسلفية العظيمة بكتبها، فتمسكوا بها ولم يتركوها حتى تذهب مع الرياح، وإنما ثبتوا عليها. ولهم الذين حصل بفعلهم هذا أدنى نتيجة أو خير، ولهذا هم تغيروا ما غيروا، يبقى هم من ضمن ما حصل لهم التغيير. فالله المستعان، الله المستعان، والحمد لله التاريخ أمامنا فيه هذا من لدن صدر هذه الأمة منذ أن كان سبحان الله من قتلت الخلفاء الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك مما حصل في فتنة ابن الأشعث، ثم بعد ذلك فيما حصل في كل خروج على وجه الأرض، ثم إلى الآن من هذه صنيع الحزبيين مشايخ الثورات الذين خسروا كل شيء سبحان الله، ولم تعد لهم المكانة عند طلبة العلم فضلا عن عموم الناس، لم تعد لهم المكانة، ولا أبقوا على السنة وربوا الناس، ولو أنهم فعلوا ذلك لكان سيحصل خير عظيم، لو كانوا قد فعلوا ذلك وتمسكوا بالسنة وبقوا عليها وحذروا الناس من كل ما يخالفها، كنت سترى هؤلاء عند الناس من الصادقين ومن المقبولين. لكن سبحان الله ما صنعوا شيئا. وهذا ما حصل في سوريا، أول ما حصل في سوريا، وقالوا سوريا كذا وكذا، أول ما حصل سوريا مستضعفة، الناس ما لا قدرة لهم، وخرج بعض الناس وعلى القنوات وخرجوا وسنفعل كذا وسيذهب حكم نصيريين وإلى آخر ذلك بدون قدرة، ما نملك إلا الحناجر بس، ما ملكوا إلا الحناجر، إلا الحناجر، والحناجر تقطعها الخناجر، الحناجر تقطعها الخناجر. نعم.
وفي الفتح أيضا تحت حديث الباب في موضع آخر، أو المراد ما هو عام من ذلك.
الحمد لله على السنة سبحان الله، السنة عظيمة. إيه والله، يعني أذكر يوم أن نجح الإخوان في زعمهم يعني بالنجاح وحكموا سبحان الله، قلنا هؤلاء وضعوا مسمارا في نعشهم اليوم، أول مسمار بالنعش، مع أن سبحان الله يعني الذي كان يظهر بخلاف هذا، لكن هذا معروف سنن كونية. أخي ما يحصل تمكين مبارك إلا على السنة، إلا على السنة، هؤلاء يخالفون السنة ويحصل لهم هذا، لا مكن الله لهم ولا لغيرهم في أي وقت من الأوقات. أهل البدع والله العظيم يا إخواني، أهل البدع دول لو تسلطوا علينا، لو تسلطوا علينا سبحان الله. أولا لو هتقول ده علماني، محاربة العلمانيين، دول علمانيون يا إخوان، دول علمانيون، دول ما يريدون تطبيق شريعة ولا كذا، دول يتاجرون بها، ولعلكم أنتم تعلمون هذا جيدا، حتى شعار الإسلام والحل الذي رفعوه تركوه لأنه ما يصلح. نعم. لو تمكن أهل البدع والله ما عندهم إلى لغة السيف، لو تمكن أهل البدع سوف ترى ما لا تتخيل، نسأل الله ألا يمكن مبتدعا أبدا. يعني المسلم اللي بيحكم وليس ينتسب إلى بدعة ولو عنده جهل وكذا، هذا ينصح يذكر بالله يتذكر. ثم ما عنده شيء فكر، ما عنده فكر. رجل قد يريد أن يخدم بلده بطريقته هو، عنده جهل، لكن دول فكر، فكر. وصاحب الفكر ده يخطر حقدا عليك، فاهم عداء. هيحكمك معتزلي يبقى عارف يعني ايه اشعاري. شوف لو لو لو, لو الأمة اشعرية لن يسمح له، ولو حكمك اشعاري، لو الأمة سلفية لن يسمح له، ولو حكمك اخواني هيبدأ بك. ولهذا شوف سبحان الله لما وقف بجوارهم من يتسمى باسم السلفيين، اول ما وصل الحكم اعطوهم يا اخوان مقعد واحد، هو فيما نعلم اللي هو كان ظاهر مقعد واحد، وهو مستشار الرئيس للبيئة لأمور البيئة خالد عالم الدين. وبعد 4 شهور الدكرت الأحمر صار يبكي على القنوات، يبكي يعطوه مناديل وهو بيبكي، يبكي على القنوات ويمسح في النهاية. فسبحان الله السنة عظيمة، السنة أفق عظيم. شفت أنت الآن عندك علامات الساعة، لا تقوم ساعة حتى يحصل كيت وكيت 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 وكيت. هذا شوف أنت عرفت الأخير، عرفت الجنة وما فيها من نعيم، وعرفت النار وما فيها من العذاب، وعرفت آخر من يدخل النار، عرفت هذا، وعرفت أول من يدخل الجنة، وعرفت مرور الناس على الصراط كيف يكون بالآثار، أيضا تعرف هذه العواقب بالآثار والأحاديث والعاقبة المتقين. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ما الصحف الأمة إلى طريق ابن باز وطريق العثيمين وطريق هؤلاء العلماء. روح شوف التنظيم ده، شوف في معرض الكتاب دلوقتي، شوف هناك ابو بكر ولا ابن عثيمين، شوف كده، روح هناك كده المعرض وانت تعرف ما الذي سيبقى في الامه. روح المعرض كده، شيل يلا الله يعينك، بيع بيتك عشان تجيب كتب المسلمين، كتب العلماء الذين عكفوا الحمد لله على تعليم الامه وتبصير الامه. انتم ونحن جميعا حسن من حسناتهم وحسن من توجيهاتهم، ولولاهم لكنا أصحاب ميادين. لولا ما علمنا العلماء ولولا ما بصرنا العلماء لكنا هذا القرن من الخوارج الذي يكون. سبحان الله. فهؤلاء هم الذين طريقتهم والحمد لله طريقة الأنبياء، يعلم ويبين ويوجه الناس ويدعو الناس إلى هذا الدين العظيم المبارك، هذا الذي نريده. نعم. ليست القدرة تساوي القلة، قد يكون قلة باعتبار العدو لكن عندهم القدرة، يعني قلة بالاعتبار لكن عندهم القلة، هذه هي تمثل قدرة. لكن القلة التي كانت في العهد المكي، القلة اللي في بداية العهد المدني، يعني ممكن يكون مثلا العدو مليونه، ولكن أنت نصف مليون، أنت 700,000. فيقدر هؤلاء، فيقدر أهل الحل والعقد أنه حصلت قدرة يحصل بها انتصار إن شاء الله. نعم، موجود القدرة هنا.
ضعف العدد يا شيخنا.
نعم.
الآن ده بالتخفيف يعني كان 1 أمام 10 ثم نزلت إلى 1 أمام 2.
هذا دليل على 1 إلى 2. دليل على أن 1 إلى 2 فيه القدر.
نعم.
وفي الفتحة أيضا تحت حديث الباب في موضع آخر، أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في
يعني
ذلك
قدر. لا اعتبارات القدر أهل الحل والعقد. اليوم مثلا في يومنا الآن لم تعد المسألة مسألة أفراد بقدر ما هي مسألة آلات. الآلات الناس تقاتل بآلات الآن، الطائرة تخرج بلا طيار واحد، بلا طيار تخرج الآن بلا طيار، وتوجه الصواريخ من قواعد موجودة في بلدك دون أن يتحرك واحد. فالقدرة لها اعتبارات أخرى. على كل يرجع هذا إلى أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الاختصاص الذين لهم دراية بهذا الأمر. الأمر الثاني العلماء، لأنهم العلماء يقولون بالأحكام الشرعية يعلمونهم واجب كذا ليس الواجب كذا، يحرم كذا لا تفعل كذا، هذا عند العلماء. نعم نعم. لأن الله ما يمكن لصاحب بدعة وصاحب كذا. الأمر الثاني لأنه لم يجعل نفسه منهجا نبويا ولا منهج الأنبياء، إنما بلغتهم، فهذا سيداس بالأقدام. الأمر الثالث أنه ليس لهم التمكين. في فرق بين واحد يحكم، فرق بين كيان قائم، هذا ما لهم كيان. الأمر الرابع وهذا ليس في الإخوان فقط، في كل جماعة، شوف أي جماعة تصل إلى مثل هذا يبقى دقت مسمارا في عرشها، لأن لن يتركها الناس والجماعات تتناحر. والآن لو أي بلد ما فيها حاكم وترك الأمر للجماعات لقتل بعضهم بعضا وما وصل أحد، ولو وصل واحد سوف يزاح غدا. نعم، شوف على مستوى حتى ما تسمى بالحركات الجهادية، القاعدة انشق منها اللي هي تنظيم الدولة. تنظيم الدولة يكفر القاعدة، والقاعدة تحارب تنظيم الدولة، ثم تنظيم الدولة انشطر أيضا إلى أفراد الآن وفصائل. فهؤلاء ما يمكن يحصل لهم تمكين أبدا. نعم.
قال وفي الفتح أيضا تحت حديث الباب في موضع آخر: أو المراد ما هو عام من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منها واجبة. الثاني قادر عليها لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر منهم. الثالث عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. انتهى. قال القرطبي في تذكرته: وذلك عند ظهور الفتن وانتشار المنكر وعدم التغيير.
قال أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاث: الأول قادر على الهجرة منها. نعم أعد.
قال أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منها واجبة.
يبقى قادر على الهجرة ولا يستطيع إظهار دين، يبقى الهجرة هنا إيه؟ واجب، لأنه عنده القدرة وما عنده إظهار الدين. الثاني
قادر عليها لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم.
قادر عليها لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة، قدرة ولكن بيظهر دين، فتكون الهجرة مستحبة لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر منه. نعم. والدعوة إلى الله عز وجل. الثالث
عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. انتهى.
عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره، مستضعف، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. يبقى كما قدم، إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه فحينئذ لا تجب الهجرة عليه، إذا كان قادرا لا تجب الهجرة عليه، خصوصا إذا كان له نفع دعوي في هذه البلد، لكن بشرطين: علم ودين، علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. نعم. الثاني قادر على الهجرة وهو عاجز عن إظهار دينه، هنا يجب عليه أن يهاجر وإلا كان آثما، وفيهم الآية. الثالث أنه عاجز فهذا معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. نعم. لا، المستحب إذا كان يظهر دين، الإظهار ليس فقط أداء الصلاة في الجماعة وفقط، إنما إظهار الدين، يعني بمعنى إظهار الإنكار، ينكر فيما يتعلق بالشرك، ينكر فيما يتعلق بالمعاصي، ينكر فيما يتعلق بكذا كذا إلى آخره، وليس فقط أنه يؤدي العبادة في نفسه في المساجد في الجماعات في كذا، لكن المراد بالإظهار نوع خاص وهو أنه يظهر الإنكار. ما في إشكال ينكر هذا الشرك، لكن لو قل لا 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 تسمح، نعم أنت روح المساجد وصلي كل حاجة، بس ما في شيء اسمه ما تتكلم لا في شركيات ولا في أن الدين الإسلام وأن هذه هذا الدين كفر وكذا، لا هذا لا يسمى إظهار دين، هذا لا يسمى إظهار دين. طيب نيجي بعد هذا، أستطيع أن أظهر ديني ويوجد كثرة منكرات، وطبعا هذه المنكرات تحتاج ظهرا طويلا في تغييرها وكذا، فنقول ننتقل إلى الأمرين الآخرين وهو وهما ما يتعلق بالشخص نفسه. عنده دين يدفع بشبه، وعنده علم يدفع بشبه، وعنده دين يدفع بشر، يعني يأمن على نفسه من هذه الأمور. إذا كان يأمن على نفسه ثم له جهد دعوي بحيث يغير في هذا المجتمع، فحينئذ هذا لا بأس به. ليه؟ لأن نحن مأمورون أن نجاهد هؤلاء على حملهم على الإسلام، فإن لم يكن سيف ولا سنان بموجب ما بيننا وبينهم من عهد وأمان، فتبقى الدعوة بالإيه؟ بالحجة والبيان. يبقى أنا الآن في جهاد عظيم، أنا الآن في جهاد حينما يكون عندي إظهار لديني، هذا واحد. اثنين، أنا آمن من جهتي الشبهات والشهوات، حينئذ يكون الإقامة هنا في الدعوة إلى الله كخروج المسلمين إلى الجهاد في هذه البلدان. ولما يكون بيننا وبين هؤلاء عهد وأمان، كان المسلمون يدخلون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا هو الذي رجح البقاء هنا، وأن درجاته أقل الاستحباب إن لم تصل في بعض الأحيان إلى وجوب ذلك عند القدرة وتعلق الحق هذا بك، فإن هؤلاء إذا ما سمعوا الحق إلا من قبلك يبقى قد يتعين عليك هذا الأمر، لكن بالشروط إظهار دين علم، هذه الثلاثة إن تحققت فمن يدعو هؤلاء إلا من ندعوه؟ نقول يأتوننا أو ما يأتون. فإذا وجد الإنسان هناك ودعا وقام مراكز وهم يسمحون بهذا، مراكز الدعوة إلى الله عز وجل، وينزل بجولات يدعو على محطة القطار ويدعو في الطرقات ويدعو في محلات العمل ويدعو في الأسواق ويدعو في كذا وكذا، وهو الحمد لله عنده علم ودين، هذا لا شك أنه من الأعمال المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على هؤلاء وأرسل أيضا نوابه إلى هؤلاء، وما قلنا شرعت الدعوة بالسيف إلا من أجل الدعوة بالحجة والبيان وتوسيع المجال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال القرطبي في تذكرته: وذلك عند ظهور الفتن وانتشار المنكر وعدم التغيير، فإذا لم يتغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. فهكذا كان الحكم فيما كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم، وبهذا قال السلف رحمه رضي الله عنهم. وروى ابن وهب عن مالك قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. واحتج بصنيع أبي الدرداء رضي الله عنه في خروجه عن أرض معاوية رضي الله عنه حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها، خرجه أهل الصحيح. وقال مالك في موضع آخر: إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض. وقال: لا نبغي الإقامة في أرض.
قوله حين أعلن الربا لا يفهم أن معاوية رضي الله عنه يعلن الربا، حاشا رضي الله عنه، ولكن هي مسألة تعامل فيها اجتهاد. يعني هل نقول ابن عباس أعلن ربا، ابن عباس نشر الربا لما كان عنده أن الربا ربا نسيئة وليس ربا الفضل داخلا في ذلك؟ هو نفس المسألة، هذا اجتهاد. اللي بيرى وهو من علماء المسلمين باجتهاد أن هذه المعاملة ليست ربا، وآخر يراها ربا، لا يقال هذا أعلن ربا أو هذا يجوز الربا أو هذا يستحل الربا أو غير ذلك، لأن هذه مسائل قد يقع فيها الاجتهاد. وأما المسائل ما فيها اجتهاد وفيها الخطأ واضح والصواب واضح، فيقال أخطأ خفي عليه النص، قال بهذا لخفاء النص كما فعل ابن عباس. فلعدم بلوغ النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة كان يرى أن الربا النسيئة لقول النبي إنما الربا النسيئة. نعم.
وقال مالك في موضع آخر: إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض.
وقال لا تنبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف.
الله أكبر الله أكبر. إذا ظهر الباطل على الحق كان فساد في الأرض. وقال لا تنبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. إذا كنت عاجزا عن إيه؟ عن إظهار منهج السلف. طب لو أنا في أرض يسب فيها السلف، نعم صوفية يسبون السلف عن منابر، الروافض يسبون السلف على في أماكنهم، لكن أنا أيضا قادر على الرد على هؤلاء وقادر على الدعوة إلى الله عز وجل. أهجر؟ لا، أبقى وتحمل حتى لا ينشأ الصغير على ما يقوله الكبير، لكن على الأقل أفصل بين هؤلاء وبين الجيل الصغير، لأن هؤلاء سيقولون قل في واحد اسمه هشام يقول فينا ويقول فينا ويقول فينا قل كذا، وأنت أيضا تسمع هذا وهم يسمعون هذا الكلام في الأسواق في الأماكن في كذا في كذا، هذا يوقف عجلة ماذا؟ زحف دعوتي. طالما أنا قادر يبقى ما يأتي واحد مثلا يقولك لا لا أنا لا أقيم في هذه الأرض. ليه؟ لأنه يسب فيها السلف، المسجد الفلاني بيسب السلف، أنا ماشي. إذا لن تبقى أرض لك سالمة، لأنه ما من بلد إلا وفيها من يسب السلف. لكن أنا أرد عليه؟ أرد عليه، لكن إن تمكنت البدعة ولا أحد يستطيع أن يظهر السنة، ولو نطق بالسنة لفعل بي وفعل، حينئذ الإنسان يهجر من هذا المكان. لكن مكان فيه سب السلف وفيه سب الإسلام كمان والعياذ بالله يوجد في بعض الأماكن، لكن أنا أستطيع أن أرد عليه وأستطيع أن أفضح أمره وأن أظهر حاله للناس بحيث يتقي الناس شر هؤلاء، فهنا يتعين علي البقاء لمثل هذا. نعم.
وحكي عن سفيان الثوري رحمه الله قال والله ما أدري أي البلاد أسكن، فقيل له خراسان، فقال فيه مذاهب مختلفة وأراء فاسدة، فقيل له الشام، فقال هنا يشار إليك بالأصابع أراد الشهرة، فقيل له فالعراق، فقال بلدة الجبابرة، فقيل له فمكة، قال مكة تذيب الكيس والبدنة. ولأبي سليمان الخطابي في هذا المعنى أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام الأنس لي ونمى السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، وجرت فلا أزار ولا أزور، ولست بسائل ما دمت حيا أصار الجند أم ركب الأمير. انتهى. وفي نيل الأوطار الهجرة هجرة الوطن، وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية.
هذا كله إنما محمول على العجز عن إظهار الحق، أما إذا كان في إظهار الحق صبر الإنسان ودعا، وإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال بدعوته كما حصل في بلدان كثيرة يا إخوان، في بلدان كثيرة لو الداعية قال مثلا أنا أذهب إلى المدينة وأبقى هناك أو أذهب إلى مكة وأبقى هناك، هناك الحرمان وهناك الحج والعمرة وهناك ما أدري إيه وهناك المشايخ وهناك الصلاة بمئة ألف صلاة، أنا ما الذي يجعلني أبقى في هذه البلد وفي تلك البلد وما أدري إيه، وهناك وهنا التصوف والاعتزال بل والإلحاد بل وكذا وكذا وكذا، خلاص أهاجر هناك وألزم الحرمين حتى أموت فأكون مجاورا لهما، أشرب من زمزم وآكل تمرا وأطوف ببيت وأصلي بمئة ألف صلاة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وموجود العلماء وأنا في أحضانهم وتنتهي المسألة، يلا هيا بنا جماعة نذهب إلى هناك. وإذا ذهبنا إلى هناك يا أخواني من الذي يدرس بخاري ومسلم وابن كثير وكذا؟ من الذي يبين منهج السلف وبين السنة وكذا؟ كل أخ يصعد من بره فيعلم الناس السنة إن شاء الله، هذا أعظم من الحج المتطوع به وأعظم من الجهاد. خطبة جمعة واحدة في نظري أنا، خطبة جمعة واحدة تعلم بها الأمة التوحيد وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترد على أهل البدع والأهواء وتصبر على هذا، هذا أفضل من حج متطوع به، هذا أفضل من حج متطوع به. الحج المتطوع به هذا لك، إنما هذا للأمة، هذا أنفع، هذا أنفع. وقد يهدي الله بك رجلا، قال النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الايه النعم. طب هداية رجل ولا حج متطوع به؟ هداية رجل. طب اذا كانوا 10، اذا كانوا 20، اذا كانوا 30، اذا كانوا 40، اذا كانوا 100، وخطبة بعد خطبة بعد خطبة بعد خطبة يحصل هذا، ولهذا يتغير الحال. وجود درس علم كتب السلف في بلد هذا، ولا تقول حج ولا عمرة ولا شيء من هذا. هذا هناك النفع الخاص، وهذا النفع الخاص من وجه خاص، انما معروف ان النفع العام هو مقدم في اجره، ولهذا منهج الانبياء هو هذا. وللانبياء بعثوا واوحي اليهم ليكونوا عبادا حول الكعبة، لا، انما ليجاهدوا بهذه الدعوة ويجوبوا بلدا وراء بلد، ويراسلون ملوكا ويجاهدون من فرض عليهم الجهاد، يجاهدون ويرون أصحابهم أمامهم يقتلون، ومع ذلك ما قالوا ندع الجهاد، ما قالوا ندع الجهاد، وقالوا دعونا من الجهاد ده، الجهاد ده دعونا منه، وإحنا نبقى فقط نتعبد الله عز وجل في الحرم، هذا يكفينا فقط، واللي كتب الله له الهداية سيأتينا. لا، نما جاهد يا إخواني وجابوا الأرض. ما كل الصحابة، الصحابة حج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100,000 مسلم، الذين دونوا في المدينة لا يتجاوزون 10,000 تقريبا صحابيا. أين الباقي؟ في بلدان المسلمين، في بلدان المسلمين، جهاد ودعوة. فإذا الإنسان حينما يوجد في بلد، في بلد يقول في هذه البلد قال الله قال الرسول توحيد الله عز وجل وكذا والسنة كذا، في بلد تدرس فيها كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب اللذين كادت الأمة في بلدك أن تطبق على تكفيرهما وأنهما كافران ورمزان للكفر والعياذ بالله، لكن تبين للناس هذا الأمر وتخطب على منابرك من هو شيخ الإسلام ابن تيمية ومن هو ابن عبد الوهاب ومن هو الإمام أحمد ومن ومن ومن، هذا طبعا لا يعدله أي عمل خاص، لا يعدله أي عمل خاص. هذا العمل الدعوي عظيم، فالإنسان ما يختار الأماكن هذه. فطالما يا أخي البلد التي تعيش فيها يسمح لك فيها بأن تجهر بالحق وأن تتبرأ من أهل الباطل فجاهد، جاهد ولا تحاول عن الضار. هذه بيئة دعوة، هذه ساحة جهاد. نعم ينالك أذى، ما هو مشكلة، تحمل، كذا كان الأنبياء. نعم ينالك حرمان من وظائف ومن كذا، اصبر، فقد كان هذا ينال الأنبياء. تذكر هجرة الصحابة إلى الحبشة، وتذكر هجرة الصحابة إلى المدينة، تذكر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرهم، تذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجرهم، تذكر خبابا، تذكر صهيبا، تذكر بلالا، تذكر هذا. لكن ما ينتظرك أجر عظيم، أجر عظيم. والله يا إخوان سبحان الله، الدعوة يا الله عز وجل هذه عظيمة، تصل على بعض الناس يعني احسبهم على صالح، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، يعني احمدوا الله يا إخوان. ولو كل واحد فينا عرض عليه مثل هذه المسألة سوف يقول لا لا لا، ده أنا أبقى ضعية، ده أنا ما أضيع درسا، ده أنا إلى آخر. يعني سبحان الله، يوم من الأيام ضربت كليتاه مريضتها، وإما أن يموت وإما أن يركب كلية ويزرع، وزرع الكلية سبحان الله، وما هي إلا فترة بسيطة حتى دب المرض في هذه الكلية. وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن ماذا يصنع بعد ذلك؟ ماذا بعد زراعة الكلية وهو ينتظر ربما الموت كل لحظة؟ أنت الآن الحمد لله عندك كم كليتان، بكم طيب؟ ولا الأرض تساوي، يعني معروض عليه أن يأخذ حقنتين ب50,000 جنيه يا أخواني، 50,000 جنيه، وعلى ضمانتك أنت، أنا ما أضمن لك شيء. هذه يقولون أنها ممكن تعالج، لكن ليست نتائجها نتائج إيه، ليست نتائج موثوق فيها، أما فخلص 50,000 حقنتين ب50,000. أنت معافى من هذا؟ هذا 50,000. طب والأصل بكم؟ الأصل بكم؟ طب هذا الكلية والكبد طب هذا الكبد والقلب، طب هذا القلب والعين والبصر والأذن، نعم عظيمة جدا، نعم عظيمة جدا. فالإنسان سبحان الله إذا ابتلي هو ينتظر الموت كده، طيب علامة لا أطلب أنا في صحتي وأدعو الله سبحانه وتعالى وأصبر على تعليم أمتي. نعم.
وقال فيني
نعم طب انت الان في انت الان في بيلة صح؟ في وقت من الاوقات كانت البوارق والرايات الخضراء بتلف في البلد وما كانش واحد بيتكلم بالسلفية صح؟ بتشيل واحد منهم واثنين وثلاثة كويس جدا. فين بقى الواحد بقى اللي انت تشيله النهاردة؟ انت نفسك الدكتور علي اليوم بقى اليوم مين هو الواحد بقى ده عشان تشيله؟ موجود؟ ما عادش موجود. فين الراية الخضراء؟ مش موجودة. فين اللي النهاردة الدرس اللي في بيلة بيقام ايه؟ درس البخاري ومسلم وابن كثير وابن جرير، ده درس صح ولا لا؟ صوفي بيقيم الان ولا اخواني بيقيم الان؟ فين المساجد اللي معك؟ اكثر من 20 مسجد، اكثر من 20 مسجد، ده بخلاف صلواتك في مساجد تؤثر فيها من غير ان تكون خطيبا فيها، ده بخلاف مجتمع انت بتمشي فيه وبيقبل دعوتك. تغير الناس، تغير الناس. فين الدعوة الظاهرة الان؟ موجودة. شوف الشيخ هنا في مسجد الرحمة، فعنده 10 هناك بيصلي فيهم كويس، والشيخ فلان في مسجد الحق، والشيخ فلان في مسجد المشرفي، والشيخ فلان في مسجد التوحيد، والشيخ علان في مسجد ما ادري ايه، حتى نفس. يبقى اذا بالصبر على هذه الدعوة ما الذي حصل؟ تغير حال. هذا مثاله هذه البلدة، انما هي مثال لكل بلدة من البلدان نفس المسألة. كانت الصوفية وكانت الموالد وكان الأشياء دي مقامة كل ليلة في القرى، احنا نشأنا على هذا. كل ليلة ده عنده ليلة لأهل الله، وده الثاني عنده ليلة كذا، والثالث والرابع والخامس. انتوا يعني كثير منكم يا اخواني ما رأى مثل هذه الأشياء. كل ليلة أصحاب العمائم الخضراء دول عسكر يا اخواني، دول شياطين سبحان الله، يرسلهم إبليس في كل قرية يا اخواني، كل قرية، ويجتمع رجال ونساء وكذا. كان الواحد فيهم يجلس الواحد في المسجد من هؤلاء ويجلس الناس صف يجلسون كده صف، كل واحد يأتي للشيخ يقبل ايده يتمسح ويمشي، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، صف كده يجي وما يجيش واقف، لا قاعدين وتحرك واحد ورا واحد، جالسين زي الزحف حتى يصلون الى هذا، ويقبل ويمشي ويقبل ويمشي. التريلات الكبرى هذه العربية النقلة، هذه التريلا ماذا يحمل فيها يا اخوان؟ حبوب، بهائم الانعام ما عدا طبعا الابل، البقر والغنم، كل ما لذ وطاب من هذه الاشياء. يأتي الواحد يمكث اسبوع، بركة بركة في البلد، تعال ادخل بيتي، تعال اعمل، تعال كذا. الحمد لله لم يعد هذا موجودا الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولو صبرنا على السنة أكثر وأكثر سوف يتحول الأمر إلى ما هو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى، أفضل وأفضل على حسب قوة الدعوة. هو لولا يعني قدر الله ولله عز وجل حكمة في هذا، لله حكمة، لأن التمييز طيب، تمييز طيب، ولو جعل الألف عشرة ما تحزن، ما تحزن. أقول لو كان شوف هؤلاء مشايخ الثورات هؤلاء على السنة، على السنة، لكان الحصاد عظيما، لكان الحصاد عظيما في مثل هذه الفتنة التي مرت. لكن لله حكمة، لله حكمة. والإنسان سبحان الله إنسان ما يحزن، ما هو مشكلة. كنا مليون والآن نحن ألف على السنة، كويس إن شاء الله الألف هؤلاء سوف ينبتون بإذن الله، ما هو المليون اللي راح منهم، ملايين، لكن يكون البناء قوي، البناء يكون قويا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا بفضل من الله صوت السنة في كل مكان، صار في الصعيد الآن بكل محافظاته، صار في كل مكان، ولله الحمد والمنة، صار في بلدان كثيرة السنة والحمد لله مسموعة. ومما يدل على هذا، خذ هذا معرض الكتاب الدولي، تعال لمعرض الكتاب، أي كتب هي التي تشترى،
أي أقس أي مكتبات هي التي يرد عليها الناس، وإن كان كل واحد بينشر بضاعته لكن هذه بضاعته وتنشر مجانا ومجانا. أغلى كتاب هو الكتاب السلفي، أغلى كتاب بيباع ماديا، ما أقصد معنويا طبعا هذا لا إشكال فيه، أغلى كتاب الآن بيباع الكتاب السلفي هذا. لكن في ناس بتطبع كتب مجانا يا أخوان وتوزعها على الناس وأسعار زهيدة بحيث تشترى هذه الكتب والضلالات، لكن مع ذلك انظر الناس يحملون مع غلاء الأسعار. هنا تجد الأخ يحوش طول السنة 2003 ويروح يجيبه ده 2003 وده 5 وده 6 وده كده، ولا الحمد والمنة. هذا شيء طيب بإذن الله، ودليل على أن سبحان الله هذا الدين إن أخذنا بالأسباب الصحيحة وبالأسباب الشرعية فيه بإذن الله سوف يحصل أثر إن شاء الله. ضع أخا ثابتا على منهج في أي بلد من البلدان، حطه بس وسيبه وتعالى زوره بعد 10 سنين، وضع جماعة ضخمة جدا من جماعات المبتدعة في بلد وتعالى زورها بعد 10 سنين. الأخ يؤثر، الأخ يثمر يا أخوان، بس بشرط يكون في منهج وخلق وثبات وتعامل. مش أخ هتعينه النهاردة يجي بكرة يقولك الراتب يا جماعة ما مش عارف ايه، أو يعمل مشكلة في لمبة مسجد، مشكلة مش عارف حنفية تيجي تلاقي الناس ماسكة فيه، تيجي تلاقي لا أخ متربي معروف، عارف وسائل الدعوة وسبل الدعوة، أخ فاهم، أخ عاقل، أخ يزن الأمور، أخ ابتسامته لا تفارقه مثلا، أخ ينسى ذاته، أخ ملوش مشاكل اجتماعية، مش غاش، مش مشكلة مع جاره، مش مشكلة مع زوجته، مش نسايبه، مش عارف ايه، مش لا في المدرسة بيوقع من الساعة 8 ويمشي، لا اخ في مكانه محتسب. عجبني بعض الائمة في الاوقاف وكذا، المدير بتاعه فبقول فلان الفلاني مثلا يروح على فلان ده بيشطب على نفسه فعلا. الاخ هذا لا يمكن، مش حاجة اسمها ان هو كده يعدي، هو نفسه بيشطب على نفسه، فبالنسبة لهم حاجة كبيرة. يعني ايه في امام الان ممكن يشطب على نفسه؟ يبقى مثلا عنده مقرأة ولا بيعملها ديت وما بيحضرش، يتصل على مشرف المقرأة يقول له شطب علي انا مش جاي، ومعروف اللي بيحضر له يوم في الشهر ولا كلام ده بيعدوها من هذا القبيل. هذا شيء طيب، يعني اقصد هذا شيء طيب. فالشاهد يعني الانسان لما يكون في محله وفي مكانه واخ هكذا زوره بعد 10 سنوات سوف ترى باذن الله نبتة بجواره، وسوف ترى باذن الله تغير حال. وهكذا كما اقول لك الدعوة السلفية والمنهج السلفي هذا لا ينفق عليه احد، وهو منهج قائم على المعارضة من 72 فرقة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى هذا المنهج قائما ولله الحمد والمنة، لأن هذا دين الله، دين الله ما هو دين أحد. لكن الدعوات الأخرى دعوة فلان ودعوة علان فأنى لها أن تثبت في مهب الرياح، لكن دعوة الحق دعوة كتاب وسنة الله عز وجل يتولاها، فمن حاربها فقد بارز الله ورسوله بالحرب، ومن عاداها فقد عاد أولياء الله، والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. شوف يا أخواني فين عمر عبد الرحمن الآن، فين الجماعات الإسلامية والجهاد زمان، فين شكر مصطفى جماعة التكفير والهجرة، فين محمد زين العابدين هو محمد بن سرور هذا اللي كان دعوته يعني أو صيته أو كذا زي الألباني وزي هؤلاء، فين هو، فين قرضاوي، فين غزالي، فين حسن بنا، فين سيد قطب، فين 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 الى اخر هؤلاء، فين دعوتهم القائمة؟ من النهاردة بيقول على المنبر قال حسن البنا كذا كذا والنسخ رضي الله عنهم؟ يا اخوان ده ما يعرفوش ينزلوا الانتخابات بحسن البنا وسيد قطب، نزلوا الانتخابات بمحمد حسان والحويني، ما نزلوش بسيد قطب، نزلوا محمد حسان، ما كانوا ليقنعوا الناس لولا ان اتخذوا صورة الجماعة المتحين الطيبين دول في المجتمع وقتها لما كان المجتمع مقبل. لكن طبعا لو نزلوا النهارده محمد حسن ومسحق الحيوان مش هيحصلوا شيء، لكن وقتها نزلوا كده وكان بتوزع فتاوى الناس دي، حسن بيقول كذا، الحويني بيقول كذا، لكن ما قالكش حسن البنا، مما يدل على الفشل، فشل الذريع. ما قالوا لسه انت بقى على المنبر بتقول مع ان الناس يعارضون، تقول ابن عبد الوهاب وابن تيمية وتقنع الناس بهذا، ولا يستطيع احد ان يعارضك، بل كثير من الناس يقول وده ابن تيمية، احنا كنا نظن ابن تيمية كذا، كنا نظن ابن عبد الوهاب كذا، كنا نظن هؤلاء كذا، وتبقى دعوة الحق والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فماذا صنع هؤلاء؟ نعم نعم. نعم نعم نعم. قالوا عما النزاع في الزهورة فلما فيه من تعارض المصطلح والمسدس كما تحديه، وحينئذ فمن كانت مجاورته فيما يكسر حسناته ويقل سيئاته فمجاورته فيه أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. هذا بالاعتبار ايه؟ بالاعتبار الشخصي، باعتبار لشخص الانسان. اما باعتبار بقى النفع والدعوة، نعم تمام.
لأن أكرم الخلق عند الله أكرم.
نعم.
لهذا كان ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي وكان سلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق، فكتب إليه أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الرجل
عمله. تمام.
مقصود بذلك أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون عمله صالحا او اصلح بما يحبه الله ورسوله.
نعم.
وهذا مما يبان ان جنس المرابطة افضل من جنس المجاورة.
نعم. ان جنس المرابطة افضل من جنس المجاورة بالايه؟ بالحرم. ليه؟ لان نفعه متعدي. انا اجاور في الحرم، اجلس في جوار الحرم واترك المرابطة على الثغور فيدخل العدو. كذلك السنة. ثغور السنة من يقوم عليها؟ الناس ينامون، لكن أنت ما تنام، أنت قائم تبحث في الجواب عن شبهة، في الرد على مبتدئ، في إظهار حاله، في بيان حق للناس، في إظهار كتب السلف. ما يسعك أن تنام كما ينام الناس، ما يسعك هذا. فلما كان نصبك وتعبك واضحا كان أجرك على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. كل دي نسب، يعني امر نسبي، بمعنى انا ممكن اقيم في بلد الاخوة، في بلد العلم، في بلد الدروس، وانزل بلد للدعوة. المراد الدعوة مش اقامة البدن. يعني مثلا لو انا الان بتمكن انزل بلدي ادعو كذا وكذا، يبقى انا اخذت فضل الدعوة فيها، واخذت فضل مجاورة اهل العلم او مع الاخوة حيث السد ازري وكذا، هذا لا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى. يبقى هذا يعني نقول الامر هنا ايه؟ امر نسبي. قد يكون مثلا الدعوة في المكان هذا الاخر افضل من هذه الدعوة في المكان، فلهذا لا تعطى في ذلك فتوى عامة. فتوى عامة. نعم نعم. يكون الاختلاف راجع في ايه؟ الى اجتهاد المسألة والى التوصيف. نعم.
قال وفي نيل الأوطار الهجرة هجرة الوطن، وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية. قوله ولكن جهاد ونية. قال الطيبي وغيره هذا الاستدلال يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، أي بعد الفتح، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. رواه البخاري. قال في الفتح أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت. وقال الخطابي كانت الهجرة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قضى الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى، فقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وقوله لا تنقطع الهجرة أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله لا هجرة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن، وقوله لا تنقطع أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم. قال قلت الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما ذكره في الاحتمال الأخير، وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله، وقد أفصح ابن عمر رضي الله عنهما بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، أي ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن في على دينه. ومفهومه أنه لو قدر ألا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعلم. وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرا، وهو إطلاق مردود والله أعلم. انتهى كلام الفتح.
نعم، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي إلى المدينة بغير عذر كان كافرا، لا ليس بكافر. نعم.
وعن سمرة ابن جند
إلا إذا كان يظهر الكفر مع هؤلاء فهو باق في الأرض وباق في الدين، وإن كان يعتقد الدين الصحيح في قلبه ولو نطق به بلسانه بينه وبين نفسه ما ينفعه، يعبد الأصنام معهم يفعل كذا، هذا والعياذ بالله ما انتقل. نعم.
وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. رواه أبو داود. قال الذهبي إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة.
نعم.
انتهى. وفي دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم، قال الشوكاني في شرحه للمنتقى والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكن يشهد بصحته قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا
حيث لا إنكار، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره حيث لا إنكار ويكون مشاركة معهم فهو إذن تكون مثله، أما إذا كان هناك الإنكار عليهم فلا يكون الإنسان مثلهم. نعم.
وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. انتهى. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتلى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى أنارهما. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه أيضا ابن ماجة ورجال إسناده ثقات.
نعم. على حديث لا يقبل الله من المشركين عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، قال في الحاشية هنا أما رواية أو يفارق، فقال السندي أو يفارق أي إلى أن أن يفارق أي إلى أن يفارق، فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن، وحاصله أن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل، والله تعالى أعلم. نعم.
ولكن صحح البخاري
السيوطي يقول في حاشية على ابن ماجه: حتى يفارق المشركين إلى المسلمين بأن يهاجر من دارهم، فإن الهجرة من دار الكفر واجب، ويحتمل أن يكون المعنى حتى يفارق المشركين في زيهم وعادتهم إلى زي المسلمين في العادات والمعاملات، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. والله إن لم يفارق الشركة فهو مثلهم في الشرك، وإن فارق الشركة ولكن لم وأظهر التوحيد وأظهر الإسلام ولكن لم يفارق المحل، فإن هذا يكون إيه؟ يكون عاصيا، إذا عجز عن إظهار دينه يكون عاصيا لا كافرا. نعم.
ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني وإرساله إلى قيس بن أبي حازم التابعي الكبير، ورواه الطبراني أيضا موصولا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا بأسانيد إلى قيس. والمعنى: لا ينبغي أن يكون بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه، لو كانت متمكنة من الإبصار لأبصرت الأخرى، فإثبات الرؤية للنار مجاز.
يعني المقصود يعني القرب، يعني لا ترى نارهما، المقصود القرب، ولكن ابتعد حيث إذا أشعل نارا ليلا لا تراها أنت، إشارة إلى البعد، يعني فارق هؤلاء ولا تسكن هؤلاء. نعم.
وقال ابن حجر:
هؤلاء يريدون دنيا، يريدون دنيا، يريدون دنيا، ولا تجد عندهم علما يدفعون به شبهات ولا علما يدفعون به شهوات. ربما يكون ما يصلي أحيانا، ربما يكون ما يصلي، ما احنا قلنا بالشروط، لو ذهب إلى هناك يظهر دينه عند جمع وجماعات وإظهار والإنكار. الحاجة الثانية أن شاب مستقيم عنده دين عنده علم، لكن طبعا لا ترى هؤلاء لا عندهم علم يدفع به الشبهات، بل هو نفسه سجده صاحب الشبهات، ولا يدفع به الشهوات، بل هو نفسه منغمس في الشهوات خلاص، ولا إظهار دين، لأنه هو نفسه في التمسك بالدين ضعيف، هو نفسه ما يظهره في بلده، فكيف يظهره في بلد الكفر؟ نعم. ما هو العمل بالثلاثة دول، ما إن كان مع الثلاثة هؤلاء فعم فذهبوا لا إشكال فيه، لكن بدون الثلاثة عاصم طبعا. مثل ما ترى عند حال الشباب هؤلاء، يعني حتى انتشر الآن، أولا خد مسألتين ظاهرتين يفعلهم الشباب هؤلاء: واحد، كثير منهم يبحث عن الزواج بامرأة من أجل الإقامة ومن أجل كذا خلاص، فتراه يقيم علاقات ويعمل ويسوي، وزواج ربما غير مشروع بس على الورق وكذا، هذه مسألة، وهذه ما يخدم عليها شاب مستقيم. المسألة الثانية: الهجرة عبر البحر، عبر البحر هجرة غير رسمية، تزوير، تعرض للمخاطر كثيرة جدا، منهم كثير منهم يموت في البحر غريقا. نعم. نهيك بقى عن الوصول إلى هناك، بقى لو وصلت إلى هناك ماذا هناك؟ نعم.
وقال ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية: معناه أنه يلزم المسلم أن يبعد منزله عن منزل المشركين أي الحربيين، ولا ينزل بموضع إذا أوقد فيه نارا تلوح وتظهر النار التي يوقدونها في منزلهم، لأن النارين متى ترأيا كان معدودا منهم، وقد تقرر أن الهجرة واجبة من دار الحرب بشروطها. وإسناد الطراء إلى النارين مجاز من قولهم: داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها. ووجه المناسبة بين العلة والمعلول في إقامتهم بينهم تكسير سوادهم، وأنهم لو قصدهم جيش غزاة ربما منعهم منهم رؤية نيران المسلمين مع نيرانهم، فإن العرب كانوا عند تقابل الجيوش يعرفون كثرتها برؤية النيران، كما وقع ذلك في إرسالهم برؤية جيشه صلى الله عليه وسلم بمر الظهران عند قصده مكة لفتحها. فلما كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا المحظور العظيم، وهو نأى المسلمين من غزوهم أو عدم إدخال مرعب عليهم، برئ من المقيم بين أظهرهم لكونه سببا لعدم جهادهم، انتهى. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود وأخرجه أيضا النسائي. قال الخطابي وإسناده فيه مقال. وفيه أن حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان باق إلى يوم القيامة. وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه أحمد والنسائي وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن مندى والطبراني والبغوي وابن عساكر. وقد تقدم الجمع بين هذين الحديثين وحديث لا هجرة بعد الفتح. وعن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد جاء يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. متفق عليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب. فقال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم للاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من أقام به أو نزل به عدو انتهى. وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث كان حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام تقوية لسلطانه. وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر وهو قياس مع الفارق. والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية. وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة تفاصيل ومباحث ليس هذا محل بسطها. انتهى. وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقال الشوكاني أيضا في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق
الأرض. لكن إذا كان الإنسان في دار معاصي وهذه المعاصي لا يستطيع التخلص منها أو يخشى عن نفسه كشخص خاص يخشى أن يفتن، فهنا يجب عليه الهجرة ولو كانت من دار معاصي. ولا يلزم أن تكون الهجرة من دار الكفر إن كانت هناك معاصي وبدع ويخشى على نفسه ولا يأمن نفسه أن يفتن هنا في دينه فيجب عليه الهجرة إلى بلد لا يجد ذلك، وليس باللازم أن تكون البلد بلد كفر. نعم يسأل بحيث قاتل النفس ولكن الحق بأرضك. نعم.
وقال الشوكاني أيضا في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في ذكر دار الإسلام ودار الكفر والهجرة منها إليها ما نصه. أقول الاعتبار بظهور الكلمة، فإذا كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا بكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وما إذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس. وهذه المسائل التي اختلف فيها أهل الإسلام
هذا كلام طيب كلام الشوكان. الاعتبار بظهور الكلمة، فإذا كانت الأوامر والنواهي الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا بكون مأذون له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولته كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. ما يسمح له من اللي بيسمح مثلا ببناء كذا ولا بعمل كذا ولا بإظهار كذا وكذا وكذا بخلاف دار ماذا؟ دار الكفر. أيضا لا يسمح للمسلم أن يبني مسجدا أن يفعل كذا إلا عن طريقه، والشعائر الظاهرة هي شعائر الكفر. يبقى البلد يحكم لها بالشعائر الظاهرة. نعم. ولو وجد خلاف هذه الشعائر ففي بلدان المسلمين إذا ظهرت الشعائر الإسلامية حكم الدار بأنها دار إسلام، ولو وجد فيها غير مسلمين يمارسون عبادتهم على وجه معين. وأيضا الدار دار الكفر لا تحول دار الإسلام، ولو وجد مسلمون هناك يمارسون أو يظهرون دينهم لكن على وجه معين. نعم. لا، الأوامر يعني إلى من يأمر ومن ينهي المسلمون، مرجعية فيها للمسلمين. نعم.
ولو هي بأمر من النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصرف إلا بوحي أيضا. يعني الظاهر أنها أيضا أودن لهؤلاء بالهجرة، أودن بهؤلاء بالهجرة بوحي، هذا هو الظاهر. نعم،
وهذه المسائل لا تختلف فيها،
ولكن حتى لو من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أمر به النبي كما أمر به له سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يعني المسلمين ايه، المسلمين قوة لو ارادوا منعها لمنعوه. الان مثلا في بلاد المسلمين لو ارادوا ان لا يجعلوا هناك معابد، لو ارادوا ان يجعلوا مثلا كذا لكان لهم ذلك. كذلك في بلاد الكفر لو ارادوا ان يمنعوا اي شيء، ها، منعوا اذان، منعوا اذان، ما احد يستطيع ان يقول لهم شيء. لا، هو يقصد بيمثل، بمعنى ان المرجعية بتكون للمسلمين فيها، هذا معناه كده. نعم.
وهذه المسائل التي اختلف فيها اهل الاسلام وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجرأة على الدين وتأثيرا للأهوية، ولو كان ظهورها في الدار مقتضعا لكونها دار كفر لكانت الديار الاسلامية بأسرها ديار كفر.
الله أكبر. نعم.
فإنها لا تخلو مدينة من المدائن ولا قرية من القرى من مذاهب إلى ما يذهب إليه الأشعرية أو المعتزلة أو المتروتية، وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر تأويل عند الطائفة الأخرى، وكفاك من شر سماعه. والحق أنه لا كفر تأويل أصلا، وليس هذا موضع البسط لهذه المسألة، فخذها كلية تنجو بها من موبقات لا تحصى ومهلكات لا تحصر. ودار الحرب دار إباحة، ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقتال أهل الشرك وأباح لنا دماءهم وأموالهم ونساءهم.
يقول في الأصل، هو في هنا قال والحق أنه لا كفر تأويل أصلا، يقول في الأصل والحق أنه ليس للكفر تأويل أصلا، أنه ليس للكفر تأويل أصلا. طبعا يعني يقصد الكفر الظاهر، يعني إذا ظهر وبان وبانت الحجة وكذا فلا تفعله متأولا إذا ظهر الأمر، بخلاف من يفعل الشيء يظنه جائزا، يفعل الكفر يظنه جائزا. لكن أما ما ظهر الكفر فيه وضح للمعين فلا ينبغي الإنسان أن يتأول ذلك، لكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كيف يعني؟ يقول في الأصل والحق ما ليس كفر والمثبت من السيل، وانظر فائدة السيل جرى والمثبت من السيل. قال ايه؟ فين الأصل بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ودار الإسلامي ولم تظهر ولم تظهر في خصمه. تمام تمام تمام.
قال الشوكاني فصل ونظر استفهم من الاعتبار من ظهور الكلمه لو الكلام، ثم قال واما قوله ولو تاويلا فباطل من القول وخطل من الفصل، ثم قال فان هذه المسائل التي اختلف فيها الاسلام.
لا، كلمه والحق انه ليس الكفر تاويل اصلا. لا، بس العبارة دي هتجد العبارة دي. نعم.
الحق أنه لا كفر تأويل الأصل.
تمام.
ليس هذا موضوع البسط الذي مثلا فخذها كلية تنجو بها.
تمام. يبقى هي قصده والحق أنه ليس، لكن قال في الأصل والحق أنه ليس الكفر تأويل أصلا والمثبت من السيل. نعم. أي نعم. الشاهد يعني أنه يقول يعني إذا ظهر الكفر واتضح فما أحد يرتكبه يقول أنا أتأول، هذا إذا ظهر واتضح. إنما أنه ما يقع كفر تأويلا هذا واقع، لا شك أنه ممكن إنسان يفعل الكفر أو يقول الكفر مع عدم اعتقاد أنه ليس بكفر، يظنه توحيد
نعم.
ودار الحرب دار إباحة، ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقتال أهل الشرك وأباح لنا دماءهم وأموالهم ونساءهم، فكانوا من هذه الحيثية على أصل الإباحة سواء وجدناهم في دارهم أو في غير دارهم. وينبغي تقييد هذا الإطلاق بأن المسلم
طيب نقف عنده، ودار الحرب دار إباحة، يعني هذا المبحث بيختم به ومبحث الهجرة ومبحث الهجرة وتعلق بالدار. نعم.